بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى سيدنا الطاهرين
اللهم
إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الموارد التي ذكرها الأخباريون، لأنه هل يمكن للشارع أن يمنع عن العمل بالقطع إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية أو لا، أو لا يمكن أن يمنع؟ وفي البداية قال بأنه هل هذا نقاش في الصغروي، يعني هل يحدث القطع ويتحقق القطع من المقدمات العقلية لولا هذا النقاش، يعني هل يحدث القطع بالحكم الشرعي، مو أي قطع، كان كلامنا بالقطع بالحكم الشرعي، هل يتحقق القطع بالحكم الشرعي من مقدمات عقلية غير كتاب والسنة غير شرعية يوم يحدث؟ هذا من باب الصغرى. والمرحوم السيد الخوي بتقسيمه لأحكام العقل إلى ثلاثة أقسام قال نعم، ممكن أن يحصل قطع بالحكم الشرعي من بعض المقدمات العقلية كالملازمات وغيرها، هذا واحد. ثانيا قال إذا كان النقاش كبرويا، بمعنى أنه بعد حصول هذا القطع من المقدمات العقلية، هل يكون هذا القطع حجة؟ يعني هل الشارع ملزم بحجيته؟ لو يمكن أن يقول بلي القطع حصل، لكنه لا اعتبر هذا القطع حجة. فقال بأن هنا النقاش تارة ثبوتيا وتارة إثباتيا. يعني ثبوتيا أنه هل من الممكن نظريا أن يمنع الشارع عن العمل بهذا القطع؟ فإذا قلنا نعم يمكن، حينئذ في مقام الإثبات، هل كانت هناك أدلة تقوم على أساس بأنه على أساس أن هذه أن هناك أدلة أثبتت عدم حجية ذلك القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية؟ يجي إلى مقام الإثبات. أما إذا في مقام الثبوت قلنا ما ممكن، لا يمكن أن يمنع عن العمل بالقطع، حينئذ مباشرة نقول كل الأدلة التي ذكرها الإخباريون أنها قامت على المنع من حجية العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية هذا وهم من عندهم، هذه لا تثبت هذا المطلب، لأننا في مقام الثبوت منعنا. فلما منعنا في مقام الثبوت، إذن كل ما يذكرونه حينئذ شرح يكون راح يكون لا أساس له، وليس بتام وليس بصحيح. في مقام الثبوت ممكن أو ما ممكن؟ قال بأنه لا يمكن، باعتبار أنه لا يمكن للشارع أن يعمل أن ينفي أو يعمل أو يمنع من العمل بالقطع، وذلك لأنه لأن هذا القطع ما دام قد ثبتت حجيته، ولما ثبت عفوا لما تحقق وحصل حصوله، حينئذ راح تكون حجيته حجية ذاتية وطريقيته ذاتية، وحينئذ لا يمكن للشارع أن يمنع العمل به. وهذا ما ذكره أيضا الشيخ الأعظم، ومن تأخر عن الشيخ قال بأنه عدم إمكان المنع عنه، لأن حجية القطع حجية ذاتية، والمنع عن العمل به إما يستلزم التناقض في نظرية القاطع فقط أو في الواقع إذا كان قطعه مصيبا للواقع. اجينا بعدين إلى المرز النعيم، قال من الممكن أن نجد هناك منفذ بحيث أن الشارع يمنع عن العمل بهذا القطع الحاصل من مقدمات عقلية من دون أن يستلزم التناقض، ومن دون أن يتحقق هناك تناقضا، يعني من دون أن، لأن حجية القاطع الحكم العقلي بثبوت الحجية للقاطع ما ممكن تقسيمه وتجزئته وتخصيصه. فحينئذ ايش راح يسوي؟ يقول لازم ارتب في شيء بحيث ما ارفع اليد عن هذه القاعده، بقول بانه هذا قطع، ولكن هذا القطع ليس بحجه، ما يجي النهي يتناول نفس القطع، وانما ماذا يتناول النهي؟ يتناول المقطوع به، هذا المقطوع به بدائره محدده، هذا المقطوع به بخصوصية، حينئذ إذا رتب هذه المقامات، إذا رتب هذه المقدمات الثلاثة، الأولى أن أخذ العلم في موضوع حكم نفسي هذا يستلزم الدور. فشنو لازم حينئذ لمن يستلزم الدور؟ فيكون التقييد بالعلم مستحيل. فإذا كان التقييد بالعلم مستحيلا، إطلاقه بحيث يشمل العالم والجاهل هذا أيضا مستحيل، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدل. وبناء على ذلك يكون بأنه وبناء على ذلك يكون الجعل الأولي للحكم الشرعي هو مهمل. إجا الشارع قال هذا الحكم صلي بعد مهمل، لا به دلالة على اشتراط العالم ولا به دلالة على عموم الحكم للعالم والجاهل، باعتبار كل موضع امتنع فيه التقييد امتنع فيه الإطلاق. واستحالة التقييد معناه عدم قابلية المحل لهذا الشرط، فحينئذ يكون التقييد الإطلاق أيضا مستحيلا. فالجعل الأولي سوف يكون جعلا مهملا. إجا المقدمة الثالثة فقال بأنه الأحكام الشرعية ما بها إهمال على صعيد الواقع في علم الله وفي الواقع، إما أن يكون العلم شرطاً وقيداً في هذا الموضوع هذا الحكم، أو ليس بقيداً أصلاً. الإهمال في الأحكام الواقعية غير متصور، فحينئذ نجي يصل إلى مشكلة إلى شيء، أنه الإهمال غير ممكن، التقييد في الجعل الأول هما مستحيل، فحينئذ يتوسل بطريقة أخرى وهو أن يكون هناك جعلا ثانويا، هذا الجعل الثانوي هو ناظر إلى الجعل الأولي. فهنا يمكن أن يجعل بهذا الجعل الثانوي اللي يسمى متمم الجعل عند بعد في السعة، وهو عنده حرية بعد إشكال الدور مئتي، لأن أنا ما قاعد أتصرف في نفس الجعل وفي نفس الدليل، قاعد أجيب دليل آخر مساند له، هذا الدليل الآخر المساند له أقدر أفصل فيه وأقول يابا أن القطعة إن علمت بذلك الوجوب الأول، يعني إن علمت بوجوب الجمعة فهي عليك واجبة. زين هنا أقدر حينئذ هذا هو الجعل الأول. الجعل الثاني الذي يأتي يقول له إنه إذا علمت بذلك الوجوب من خلال المقدمات العقلية فهو ليس بواجب، أو إذا علمت ذلك الوجوب من المهمة من المقدمات الشرعية من الكتاب والسنة فذلك يكون واجبا فيجب عليك الامتثال. فحينئذ إجا تصرف في الموضوع وجعل هناك حدود لهذا القطع من خلال أسبابه، فحينئذ يقول بأن هذا جاري وأن هذا هو المتحقق. فحين اللي نأتي في الأدلة الشرعية، إذا وجدنا أدلة شرعية ثبت فيها تخصيص الحكم بالعالم كما في الجهر والإخفاء، أن الجهر شرط في حالة علمك بالحكم وأن هذه الصلاة صلاة جهرية، وحينئذ ففي حالة علمك وفي حالة جهلك لا يكون هناك شرط. فالشرط والتقييد هو في حالة العلم به، وحينئذ يكون الحكم مختصر بماذا؟ مختصر بالعالم، فيكون الالتزام بنتيجة التقييد. وإذا ماكو هكذا قيد، ما أجى هكذا جعل ثانوي، حينئذ نلتزم بنتيجة الإطلاق. هنا ماكو إطلاق وماكو تقييد بالمعنى المعروف، أكو جعل آخر جعل ثانوي، يقول هذا لذلك عبرنا عنه بنتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق، لأن لو كان التقييد في أصل الحكم راح يقيد الحكم. هنا ما تحصلنا على نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من خلال وجود متمم الجعل والجعل الثانوي أو لا يوجد ذلك الجعل الثانوي. فحينئذ المتحصل والنتيجة من هذه كلها أنه لا مانع شرعا من جهة الثبوت أن الشارع يمكن أن يعمل من العمل بالقطع في بعض صوره وفي بعض أسبابه. خب إذا حضرنا على ذلك، حين نأتي إلى مرحلة الإثبات، هل هناك دليل دل على منع العمل بالقطع وأن هذا الشيء الذي قطعت به ليس بحجة؟ هل هناك دليل دل عليه أو لا؟ هنا قد يستند إلى مورد واحد وهو رواية أبان اللي راح نأتي على قراءتها. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه في مناقشة هذا الرأي يقول بأنه تقييد الحكم، تقييد الحكم يعني أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم نفسي يستلزم الدور، خب هذا ثابت ما له علاقة، هذا ثابت وما في أي إشكال. النقطة الثانية اللي أجت لها المحقق بأن الإطلاق والتقييد هما متقابلان، والإطلاق والتقييد إذا كان متقابلا، إذا استحال التقييد بشيء يستحيل الإطلاق له، فتقييد العلم بالحاكم هنا يكون مستحيلا، فالإطلاق أيضا يكون غير جاري باعتبار أن المحل لا يكون قابلا. إحنا نريد من عدم ذكر القيد نستفيد الإطلاق، يقول عدم ذكر القيد يكون دليلا وقرينة على الإطلاق إذا كان المحل قابل للتقييد، أما إذا كان المحل غير قابل للتقييد فلا يمكن أن نستفيد من عدم الذكر أن نستفيد الإطلاق، والذي هذا أسلم به. لكن الإطلاق والتقييد المطلوب هنا شنو هو؟ الإطلاق والتقييد المطلوب هنا شنو هو؟ هل هو الإطلاق والتقييد لنفسي هذا المورد الجزئي المتعلق به القطع والعين؟ لا على نحو الإطلاق والتقييد في الجملة. ويضرب لذلك مثال، يقول إن إحنا اتصاف الإنسان بالطيران، هل يمكن اتصاف الإنسان بالقدرة على الطيران؟ لا. زين اتصافه بالعجز عن الطيران، يقول ما بيشي هو عاجز، هو هنا التقييد بالقدرة على الطيران امتنع، العجز عن التقييد شلون؟ يكون ضروريا. يقول هنا حينئذ لما احنا نشوف بهذا المعنى الاتصاف بضده، هو مثل الإقياد والتطبيق، هذا التقييد والإطلاق أيضا كذلك، إذا ما قابل أن يتصف بالعلم فما قابل أن يتصف بالجهل أيضا، ما لازم نسميه جاهل، لماذا؟ لأن الاتصاف بالعلم مستحيل، فالاتصاف بالجهل أيضا يكون مستحيلا، لأن المحل لا يكون محلا قابلا. لذلك يقول نحن هذه المسألة حليناها أنه لا نعتبر الاتصاف والقابلية المأخوذة في المحل هي القابلية لهذا المورد الجزئي، وإنما نعتبر القابلية بحسب النوع، يعني قابلية المحل لأن يكون عالما، قابلية هذا الشخص لأن يكون قادرا. هل اتصاف الإنسان بالقدرة مستحيل؟ لو مستحيل، القدرة على أي عمل ممكن أن يتصف الإنسان بالقدرة، امتنع اتصافه بالقدرة على الطيران فقط، مو امتنع اتصافه بالقدرة مطلقة، هذا اتصافه بالقدرة مطلقة غير ممتنع، وإن كان اتصافه بالقدرة على الطيران ممتنع، لكن اتصافه بالقدرة على الطيران لا يمنع من اتصافه بالقدرة على أنحاء أخرى. فحينئذ لا ننظر عندما يتصف الإنسان، عندما نصف القدرة عندما نقول بالقدرة، لا نرى أن هذا التقييد بالنسبة إلى هذا المورد الجزئي فقط، وإنما القدرة في الجملة يتصف بها، فإذا كان قابل للاتصاف بها هو قابل لأن يتصف بضده أو بالإطلاق. لاحظوا شلون يقول احنا تثبيت ان المحل قابل للاتصاف بهذه الصفه ليس بلحاظ هذا المورد الجزئي الذي تعلقت به القدره. اتصاف الانسان بالعالم، يمكن ان يتصف الانسان بالعالم، نعم، زين هل لديه علم بكل، هل يمكنه ان يعلم بكل متعلق للعلم؟ يقول لا، ان لا يمكن للانسان ان يحيط بالذات المقدسه، فعدم احاطته بالذات نقول لأن المحل غير قابل، لأن هذا ممكن ومحدود والذات غير محدودة، ولا يمكن للمحدود أن يحيط باللا محدود. فإذا حينئذ يجب أن نقول بأنه لا يتصف الجهل، لا نقول أنه جاهل بالذات، لازم هالشكل نقول. ليش؟ لأن لما ما اتصف بالعلم الاتصاف بالجهل أيضا لا يكون. فيقول لا، لحاظ صفة العلم ليس بلحاظ متعلقها الجزئي، وإنما يمكن لحاظ صفة العلم بالكلية. هو ممكن أن يعلم، يعلم، ممكن أن يتعلق علمه بأشياء مختلفة. يمكن هل كل ما تعلق به العلم يمكن أن يثبت له؟ لا، لا يمكن أن يثبت له. في حين ليس من الضر، لا نقول أن المحل غير قابل لأن يتصف بالعلم، ما ممكن أن نصل لهذه النتيجة. لا يمكن أن نصل لهذه النتيجة أن المحل غير قابل للاتصاف بالعلم نتيجة عدم، نتيجة عدم، عدم اتصافي بالعلم بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول بأن هذا حينئذ لابد أن نقول بأن المحل اتصافه وقابليته غير منوطة بالقدرة أو بالاتصاف بهذا المورد الجزئي الشخصي. قابلية المحل تلحظ بالجنس ونوع هذا الاتصاف، أنه قادر، أنه قادر، أنه عالم، عالم، وإن كانت القدرة على بعض الأشياء ممتنعة فيوصف بالعجز. أما إذا قلنا أن القدرة أو العلم أو أن هذه الصفات المتعلقة التي تحتاج إلى متعلق دوما، هذه الأمور لا أو يشترط فيها أو أنها قابلية المحل لهذا المورد الجزئي الذي أنا ناقش بالقدرة عليه أو العلم. فحينئذ نأتي ونقول بأنه بناء على ذلك يأتي ونقول بأن الإهمال في موارد الحكم، أنه في الإهمال بموارد الحكم، بما أن التقييد بالعالم يكون مستحيلا لإشكال الدور، والإهمال يكون مستحيلا أيضا، فهنا لابد أن نقول باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. بعد من نحتاج أن نشوف هاي القابلية، لأن هاي القابلية ما ملحوظة بالقدرة بالقابلية لشيء معين أو عدمه. وبالتالي حينئذ بما أن أخذ العلم في موضوع حكم نفسي مستحيل، وهذه الاستحالة ثابتة، فحينئذ نقول بأن الحكم والإهمال مستحيل أيضا، فلا بد أن نقول أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، ولا يوجد هنا أي قيد، ولا يوجد هناك أي قيد في ذلك. وبالتالي حينئذ ما ذكره المزنعيني لا يتم، لا يتم ما ذكره المزنعيني، وما ذكره من ال حينئذ ما ذكره الشيخ الأعظم ومن تأخر عن الشيخ الأعظم بعدم إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل، هذا هو التام وهذا هو الصحيح. هذا ما كان، وللبحث تتم في ملاحظة بعض الروايات الواردة في هذا المطلب. خب، توجد رواية أيضا ينقلها الشيخ الصدوق في خصاله